كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة قرب نهاية صوم العذراء، الحقيقة طبعا أنا بشكركم على الكلام اللي اتقال ده اللي ما استحقهوش، واشكر دعوة أبونا يوحنا يسا على دعوته ليا، واشكر أبونا أنطونيوس بطرس، واشكر جميع الخدام اللي بيتعبوا في تجهيز اجتماعات خاصة. وحقيقة أنا ليا يعني حاجة عايز أقولها لكم. زمان لما كنا بنتكلم عن حاجات في الأمراض النفسية أو حاجات في الإدمان، كنا بنواجه مقاومة شديدة قوي 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 قوي. مش عايز أقول حتى كان في آباء كهنة بيرفضوا إن احنا نتكلم عندهم في الكنائس بتاعتهم، لحسن تفتحوا عينين الولاد وتفتحوا دان الولاد على الحاجات دي، وإحنا ما عندناش حاجات زي كده. طبعا الأيام بتقول إيه؟ الأيام بتقول عكس كده، مش كده برضو؟ أنا لسه قبل ما أجيلكم يعني بعشر دقايق كنت في عزة وكده، وبعدين واحد من الخدام اللي موجودين بيقول لي احنا بنشكركم على انكم بدأتم تتكلموا على موضوعات صعبة زي بناء هوية جنسية سليمة وحاجات من دي. انا فوجئت بحاجة، في تسجيل ولا معلش؟ ماشي بس مباشر كويس. في على فكرة حاجات نازلة في السوق دلوقتي، مقلمة للولاد، شفتوها؟ شفت الصور؟ شفت صور بتاعتها؟ طيب هي يعني مقلمة نازلة وفيها منظر مش لائق، أطفال صغيرين بيعملوه مع بعض، ومناظر على الكراسات مطبوعة برضو بنفس الطريقة، حاجات زي كده. ليه احنا بنقول الكلام ده؟ احنا في أسقفية الخدمات تبع نيافة الأنبا يوليوس، ومركز الحياة الأفضل تبع الدكتورة ناهد فهيم، بقالنا 8 سنين وإحنا بنكافح في هذه الموضوعات. من 8 سنين وإحنا بندق ناقوس الخطر، وعملنا مؤتمر، وكان فيه قداسة البابا توادرس بالمناسبة يعني، وبنحاول نوصل الفكرة للخدام ونوصل الفكرة للأباء الكهنة، إن يا جماعة خلوا بالكم الحاجات بتبدأ صغيرة وتعدي تعدي، وبعد شوية نبص نلاقيها كبرت 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 قوي. أرجع تاني، مش بس أسقفية الخدمات اللي كانت مهتمة بالموضوع ده، لأ، في حاجة كان اسمها اللجنة المجمعية لمكافحة الإدمان. الأنبا يوليوس من حوالي يمكن 6 سنين تقريبا تكلم مع المجمع وتغير اسمها، بقى اسمها لجنة الصحة النفسية ومكافحة الإدمان. دي لجنة تبع المجمع، وكل سنة بتقدم تقرير عن الأنشطة اللي بتعملها في هذه الاتجاهات، سواء كان في اتجاهات مكافحة الأمراض النفسية أو تغيير فكر الناس عن الأمراض النفسية. والجزء الثاني مكافحة إدمان. طبعا كنا زمان بنتكلم عن إدمان مخدرات، النهاردة بنتكلم عن إدمان بلا مخدرات. أنا بس حبيت أديكم فكرة عن الجو اللي حوالينا عامل إيه. يعني أنا سامع كلام الدكتور وهو بيتكلم وبيقول لكم على بلاش نحكم على الحاجات من غير ما نعرف حقيقتها وكده. هو احنا بقى بالنسبة لنا عكس اللي هو بيقوله بالضبط. ليه؟ القضايا بتاعتنا واضحة قوي قوي قوي، عاوزة يا جماعة ناخد خطوات، يا جماعة نتحرك، يا جماعة نبني بيتنا، يا جماعة نلتفت لولادنا في الخدمة وولادنا الجسديين، لانه النتائج اللي بتحصل اليومين دول لأ بتقول ان اللي جاي اصعب. هبدأ كلامي معاكم في موضوع الاكتئاب. بس احنا كلنا بنصلي صلاة الساعة الثالثة، مش كده؟ مزمور 42 اللي هو احكم لي يا رب وانتقم لمظلمتي من أمة غير بارة. النص الثاني بتاعه بيقول ايه؟ لماذا أنت حزينة يا نفسي ولماذا تزعجينني؟ توكلي على الله فإني أعترف له، خلاص وجهي هو إلهي. الليلويا. داود في فترة من الفترات كان وصل لمرحلة إنه خلاص يا رب، يعني لو خدنا المزمور من أوله لغاية آخره هنبص لها إيه، تحس واحد يعني الدنيا مطربقة فوق دماغه من كل النواحي، فعاوز الحقوني الحقني يا رب. ما هو الحقوني الحقوني مش هيقول لي مين الحقوني ساعتها، مفيش حد يلحقه ساعتها يعني، كان تقريبا الكل ضده يعني. فابتدى ينادي ربنا. احنا بالنسبه لنا بقى بنقول هل في انبياء وصل بيهم الدرجه انهم يخشوا في اكتئاب؟ اه، واعتقد مش بس ارميا كمان. مين النبي الثاني بتاع ايزابل؟ ها، ايليا. ليه؟ يا رب خد نفسي خلاص، مش قادر، مش قادر اتحمل. كويس. ويونان، ما هو العش في انبياء كتير عندنا في العهد القديم، وفي برضه حاجات في العهد الجديد، بس مش وقت دلوقتي احنا عشان نطلع ادله من الكتاب المقدس. لكن بس هقول لكم حاجه، هل كل شخص يقول انا مكتئب او هل كل شخص متضايق نعتبر ان ده عنده اكتئاب؟ طب معلش، اللي هيقول اه يقول لي ليه، واللي هيقول لا يقول ليه، عشان بس ما يبقاش الموضوع كانها محاضره يبقى مناقشه يعني. لو قلنا اه ليه، مفيش حد. لو قلنا لا ليه، برضه مفيش حد هيجاوب، يبقى انا هشتغل لوحدي بقى. اتفضل. ممكن يكون حاجه طارئه او عابره. تمام. طب احب اسمع اجابه بقى ثانيه بقى من ناحيه الستات. اتفضلي. ممكن يكون مرض ومحتاج علاج دوائي. طيب اتفضل. لو مستمر. تمام اتفضلي. ممكن يكون حزن لوفاة حد. كويس، حلو خالص. انتوا قلتوا اربع خمس انواع على فكره كده. ليه انا بقول الكلام ده يا جماعه؟ لانه خلي بالكم، مش كل واحد مكتئب او كل واحد متضايق يبقى عنده مرض اكتئاب. لا، انا هاجي لكم في الاخر ونقول امتى اروح للدكتور وافكر ان انا يعني اروح لجهه علميه او جهه طبيه. معلش بس استاذنكم اطلع النظاره عشان اعرف اشوف. طيب بص، اول انواع الاكتئاب بالنسبه لنا اللي هو رد فعل طبيعي للاحداث الخارجيه. رد فعل طبيعي للاحداث الخارجيه. طيب هقول لكم على قصه دي حقيقيه يعني. واحده كانت في انجلترا وكانت يعني بتتواصل معايا وشفتها وكده اهو. بعدين لما سافرت هناك فيعني عارف قصتها من ساعه هنا وهي بره وهي في مصر يعني. فالمهم كلمتني وبعدين بتقول على فكره جوزي توفى. بقى في حياتك ربنا يعزيكي. قالت لا على فكره الكلام ده حصل من سنتين. ده انا برضه ربنا معاكي ويعزيكي. قالت لي المشكله مش في كده، المشكله في ان انا كنت المفترض انا ماسكه المحل بتاعه، فمن كتر ما انا شايفاه في كل حته بروحها، في المحل شايفاه قدامي، في البيت شايفاه قدامي، على السرير شايفاه جنبي، فاضطريت ان انا اقفل المحل خالص لمده سنتين كاملين. هل هنعتبر ده شيء طبيعي ولا ايه رايكم؟ ليه؟ علشان عشان ما عرفتش تعدي الازمه. اوكي، طب ما المفروض تعدي الازمه دي امتى؟ تعدي الازمه امتى يعني؟ بعدها على طول دي قد ايه؟ ساعتين ثلاثه، يومين ثلاثه، اسبوعين ثلاثه؟ ليه بقول الكلام ده يا جماعه؟ عشان نعتبر انه اي اكتئاب دخلنا في مرحله مرضيه لما يبقى ده احد انواع الاكتئاب اللي احنا بنعالجه فعلا يعني، اللي هو التعرض، بنسميه الاسم العلمي بتاعه كرب ما بعد الصدمه. كويس. هو في اطباء كتير هنا؟ معلش عشان اعمل حساب الكلام، في اطباء كتير معانا هنا؟ لا، يبقى خلي كلامي يعني شويه، نخلي الكلام بلاش طب يبقى قوي يعني. طيب اللي انا بقصده ايه؟ لو الاكتئاب تعدى المده المتوقعه او المده المتعارف عليها في هذا المجتمع، أو شدة الاكتئاب زادت قوي قوي قوي، في الحالتين دول بنقول لا كده احنا دخلنا في اكتئاب مرضي ويبقى لازم نروح للدكتور أو ندور على مساعدة طبية. ليه بقول الكلام ده يا جماعة؟ لأنه ساعات مثلا حد، مش هقول فقد إنسان عزيز عليه، لا، القلم ده جالي هدية وثمنه 50,000 جنيه، ضاع مني، المفروض أزعل ولا ما أزعلش؟ هزعل، مش كده؟ هزعل لسببين. السبب الاولاني هزعل عشان هديه. برافو عليكم، ده كده كده كلكم بتفكروا في نواحي عاطفيه اكتر من الماديه. نمره 2، علشان خاطر ثمنه مبلغ كبير. كويس. طيب برضه سؤالي، لو انا فقدت هذا الالم اللي ثمنه 50,000 وما شابه ذلك وكده، المفروض ازعل عليه لمده قد ايه؟ طول العمر؟ ها، أكيد لأ. هو كل ما أمسكه هتضايق، يبقى معناها أنت فكرتيني بقصة حصلت الحقيقة. يعني كل ما افتكرها اضحك الحقيقة. واحد كانوا عاملين له حفل تكريم عشان طلع على المعاش يعني، ففوجئوا بيه بأنه بيعيط قوي. فحد من أصحابه القدام قوي يعني، فبيقول له أنت بتعيط ليه خير؟ عشان خلاص مش هتشوف أصحابك دولة؟ قال له لا، أنا افتكرت وأنا في الحضانة في مدرسة ضربتني لما عدمتني العافية والعيال قعدوا يضحكوا عليا. إيه رأيكم؟ ها؟ أنتوا فاهمين قصدي؟ ليه؟ يعني أنت بتطلع معاش ولسه بتفكر أيام ما كنت في الحضانة ولا في ابتدائي حصل معاك كذا وحصل معاك كذا؟ لا، ما تبقاش الموضوعات لازقة في دماغنا بالطريقة دي. لازم كل حاجة بتتناسب مع حجم الحدث وقيمته قد إيه؟ أهميته في حياتي قد إيه؟ لو الموضوع تجاوز الحدود اللي متعارف عليها، لا يبقى ساعتها بقول في حاجة مرضية مش حاجة طبيعية. يبقى دي أول نوع قلنا رد فعل طبيعي للأحداث الخارجية إذا لم يتجاوز إحنا قلنا الشروط اللي إحنا قلناها. النوع الثاني ممكن ساعات يبقى اكتئاب عبارة عن عرض لمرض آخر. عرض لمرض آخر، يعني مثلا أول حاجة عندنا معروفة بالنسبة لنا الأمراض المزمنة. حد عنده كانسر وبياخد فترة طويلة قوي قوي قوي، نتوقع هيجيله اكتئاب ولا لأ؟ إمتى ما يجيلوش اكتئاب؟ لو علاقته بربنا عالية قوي. لكن هل علاقته بربنا عالية قوي معناها أنه لا يمكن يجيله اكتئاب؟ لا، بس يبقى فرصته أقل شوية ومقاومته أكتر شوية. فأي أمراض مزمنة ممكن يصاحبها اكتئاب، وده بنعتبر كأنه عرض أو حاجة ثانوية للمرض لكن مش هو الأساس. الحاجة التانية برضو بيبقى مصاحب أو لأمراض نفسية كتير، يعني ما فيش حد عنده قلق ومش هيجيله شوية اكتئاب. ليه؟ أنا خايف، لحسن المدير بتاعي مش عارف عمل كذا وكذا والخطوة الجاية هيطردني من الشغل، ده قلق. كويس؟ وقلق حتى ممكن يبقى أوفر، يبقى مرضي. هل هو مش هيزعل ويكتئب لما يحس ان الموضوع مطول وهو مش عارف اللي بيحصل؟ هيزعل. كويس؟ لكن هل مرضه اكتئاب ولا مرضه القلق اساسا؟ لا، القلق اساسا. مرضى تانيين بنشوفهم ودول دايما 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 وبنواجهها كتير في مصر اليومين دول، ما اعرفش ليه بصراحه، يعني زمان ما كانتش منتشره كتير لكن دلوقتي بقت اكتر، اللي هم احنا بنسميهم الشخصيات الوسواسيه او الباحثه عن الكمال. عاوز كل حاجه تمشي صح. طبعا بيطلب هدف مش موجود على الارض، لان يوم ما الناس كلها تمشي صح يبقى احنا فين؟ احنا في السماء مش في الارض، في الملكوت. تمام؟ فكده معناها انك انت بتطلب هدف مش من الصعب تحقيقه، لا من المستحيل تحقيقه. ده يعني انا كل ما افتكر الحته دي بقول دي يعني هي الدنيا كانت ضيقه قوي على ادم وحواء وهابيل وقايين، اربع تنفار مش متحملين بعض. احنا النهارده كم مليار؟ 7000 مليار بيقولوا دلوقتي العالم كله، يعني 7000 مليار دول مش متحملين بعض. لازم ما يتحملوش بعض طبعا. نعم، 8 سوري معلش فاكر بالرقم بالظبط، يعني انما انا اقصد حاجه يعني رقم كبير قوي. لكن الرقم ده احنا بنتخيل ان هم لا لازم يعيشوا في سلام مع بعض. ازاي يعني؟ كلام كله ما هواش يعني واقعي. فاحنا بنقول دايما برضو للشخص الباحث عن الكمال بنقول له المبادئ بتاعتك صح، ما نقدرش نقول لك لا، لكن تطبيقها لازم يبقى قابل للتطبيق. وانا هقول لكم مثل. انا مدرس او مدرسه في حضانه، وعندي في الفصل 3 عيال بس في الحضانه، وعندي 3 عيال، اقدر اضمن انهم ما يكذبوش ابدا؟ ليه؟ ده انا بقضي معاهم اكتر من نص اليوم. نص التاني مشكله دي فيها بقى. ليه؟ انا مش لوحدي اللي بربي، لا انا بربي، الكنيسه بتربي، طبعا دول الناحيتين الايجابيين. البيت الله اعلم هيربي في اتجاه صح ولا غلط، المدرسه، الميديا، الشارع، اللي كله مجتمع ككل. فعشان كده بنقول نخلي بالنا بلاش نبقى نحطين في ذهننا اهداف غير قابله للتحقيق، او لو الهدف حلو قوي اوكي بس خليك عملي في تطبيقه عشان ما يجيلكش انت اكتئاب. تمام. النوع الثاني برضو طبعا في بعض الامراض العقليه بيبقى يعني نوع من انواع الامراض بيبقى مشكلة تانية، يعني مش عايز أقول إيه برضو، مرض عقلي لكن مصاحب له اكتئاب. مش هتكلم على مرض الاكتئاب لسه في حد ذاته، كل دي حاجات ممكن يبقى معاها اكتئاب. في حاجة بنسميها اكتئاب تفاعلي، اللي هو بيتفاعل مع الظروف اللي حواليه ويبتدي يظهر عليه علامات الاكتئاب أكتر. في حاجة تانية برضو بنسميها الشخصية الاكتئابية، شخصية بطبعها كده دايما يميل للنكد. عارفين زي ما يقول فلان ده نكدي، هو دي هو نكدي كده، يحب كل حاجة يدور فين الجزء الوحش فيها عشان لحسن تفوتني شوية عياط كده ولا حاجة يعني. بعد كده في عندنا بقى حتة مهمة قوي قوي، اللي هو الاكتئاب المرضي، واحنا بنسميه اكتئاب ذهاني، بيبقى ملوش أسباب خالص واضحة، لكن خلل في بعض كيماويات المخ، فيجيله مرض الاكتئاب بدون أسباب تماما تماما تماما. وأنا بركز عليها هو، ممكن يجيله هذا الاكتئاب بدون أسباب تماما تماما تماما، وده ما بينفعش معاه أي علاج غير أدوية. وأحيانا بنضطر ندي كمان جلسات تنظيم إيقاع المخ بيسموها دلوقتي، اللي هي جلسات الكهرباء كنا بنقولها زمان. بعد كده بقى في حتة بمناسبة الكنيسة طبعا، وإحنا قاعدين في جو كنسي، الاكتئاب الروحي، وده الوحيد اللي كويس. ليه؟ اللي هو لأنه هدفه الأساسي البناء وليس الهدم. ليه أنا زعلان وحزين على أن في ولاد لربنا بيضيعوا؟ زعلان وحزين علشان النشاط الكنسي بيتقلص، زعلان وحزين علشان كان في عدد كبير بيحضر في الكنيسة والنهاردة بيقل كتير. أنا بس حبيت أديكم بعض التعريفات بالنسبة لكلمة اكتئاب، عشان ما يعني إيه، لأن أنا يعني أنا فاكر في بداية شغلي كنت لما بتكلم مع حد، ومرة أنسى واحدة ست كانت عندي، وبعدين بقول لها ابنك عنده اكتئاب، لا طب طولتم يعني هينتحر، يعني هينتحر يا ستي، هو كل قال حد قال كل مرضى الاكتئاب هينتحروا؟ ده احنا عندنا حوالي 40 نوع في الاكتئاب، انهي نوع فيهم؟ ليه بقول الكلام ده يا جماعه؟ لانه مش معنى المرادف لكلمه اكتئاب معناها مصيره وحش، لا مش شرط خالص. انا عشان كده ابتديت كلامي بقول ان في انواع كتيره، انا على فكره اللي ذكرتهم لكم دول كلهم مفهومش غير 2 بس من ادواء الاكتئاب المرضي فقط، باقي كل اللي احنا قلناه ده قبل التعامل. انقل بقى اسباب الاكتئاب ايه، يمكن هركز شويه، انا اعتقد عشان كلكم خدام، مش كلكم خدام برضو ولا انا فاهم غلط صح كده؟ اوكي نركز على ايه اسباب الاكتئاب في الشباب باعتبار دي خدمتنا الاكثر. يعني اول حاجه عندنا التيارات المعاصره. ليه؟ النت الله يعني الله ينور دلوقتي شغال، تطلعات ضخمه قوي، حاجات كله ماديات ماديات، عشان انت ما تبقاش راجل الا اذا كنت مش عارف لابس كذا، ما تبقاش مش عارف ايه الا اذا كنت راكب كذا، ما تبقاش ليه الا اذا كنت لابس كذا، وهكذا. فطبعا بنبص نلاقي احباطات. ليه؟ يعني انا هقول لكم كلمه لا انساها في حياتي بصراحه، يعني كانت مع ابني. ابني كان نازل خدمه، وبعدين نزل في منطقه شعبيه قوي قوي قوي، يعني مستواهم المادي على قده خالص يعني. وبعدين راح الخدمه ورجع، فبيقول لي بابا مفترض ان انا لما اروح خدمه زي دي لازم البس هدوم مختلفه عن ان انا بلبسها العاديه. بقول له ليه حبيبي في ايه المشكله يعني؟ قال انا رحت هناك فوجئت بالولد، فيهم واحد يعني قاعد حاطط عينه على القميص بتاعي وعلى الشوز بتاعتي، وعلى قاعد يعني يفرزني من فوق لتحت. وبعدين وانا خارج هو يا استاذ مش عارف مش عارف القميص بتاعك بكام ولا الجزمه بتاعتك بكام. ليه انا بقول الكلام ده يا جماعه؟ لانه ممكن نعثر غيرنا من غير ما نقصد، تمام؟ فاحنا برضو بنراعي جو الخدمه بتاعتنا ايه، انا بخدم فين وبخدم مين، دي نخلي بالنا منها كويس قوي. عشان بقول زي ما بقول كده، هو انا برضو يعني طبعا اللي جه في ذهني ساعتها وانا بتكلم مع ابني ده، فبقول لهم يعني جه في مخي، هو الولد الصغير ده بيعرف الماركات دي من فين؟ انتوا فاهمين قصدي؟ يعني ده ولد صغير في منطقه نائيه مستواها المادي على قدها قوي 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 قوي، طب وعرف الماركات دي ازاي؟ فاهمين قصدي ايه؟ ما عادتش حاجة غريبة وحاجة عجيبة وحاجة منع يعني نوصل لها بصعوبة، لا ما فيش الكلام ده خالص. كل الناس بقت بتعرف كل حاجة تقريبا. الحاجة الثانية برضو بالنسبة لنا السطحية، أنا بتكلم بالنسبة للتيارات المعاصرة المادية والسطحية. السطحية ليه؟ ثقافة التكوية زي ما بيسموها دلوقتي، أي حاجة أعرف عنها معلومتين ثلاثة وخلاص، معلومتين ثلاثة وخلاص، ومتهيأ له خلاص أنه عارف كل حاجة. تيجي تخش معاه في تفاصيل هو ما يعرفش، لكن هو بيصدر أحكام مسبقة. سمع كلمتين عن الموضوع الفلاني خلاص يبقى هو كده. يا ابني ليه بيقرأ قصة رمزية بتقول له أن فلان الفلاني اشتغل وبعد 5 سنين بقى مليونير، يبقى ساخط على أبوه وساخط على المجتمع وساخط على الدنيا كلها. ليه؟ إزاي وإزاي؟ ما أنا بشتغل بقالي أكتر من 5 سنين وأبويا بيشتغل بقاله أكتر من سنين وما بقيناش مليونيرات. حبيب القصة اللي أنت قريتها دي قصة رمزية، ما هياش قصة حقيقية. تحطهاش في مخك على أنها هو ده النموذج اللي الناس كلها بتحققه. برضو الحاجات برضو الزيادة عندنا بقى الموضة والتقاليع، ودي مشكلتنا مع الشباب. ليه؟ أصله كله موضة. يعني أنا ملاحظ كل أي حتة بروحها كل الشباب الصغيرين اللي فيها مربيين دقونهم. ليه؟ أصل دي الموضة، نربي دقننا. طب المقطع ده بقى له فترة دلوقتي الحمد لله، يعني خلاص عيننا تعودت عليه. بس بالمناسبة على فكرة حتى المقطع ده لغاية دلوقتي احنا في مصر ما زلنا محتفظين بجزء من أخلاقياتنا في المقطع. فاهمين قصدي ولا وضح؟ أظن فاهمين كويس. كويس. ليه بقول الكلام ده يا جماعة؟ خلي بالكم، لأنه الموضة بتبقى كله عشان أبقى ماشي مع الموضة، أبقى ماشي مع التقليعة الجديدة، أبقى ماشي مع الناس اللي زيي، أبقى ماشي مع زملائي وهكذا. طبعا اضيفوا إلى هذا بقى الأنانية. الأنانية بقت حاجة صعبة قوي، والكرامة الشخصية. مش عارف طبعا أقول يعني في أسباب كتيرة بالنسبة للشباب، بس أنا بقول لكم الحاجات اللي هي بارزة قوي. نقدر نلخص الكلام ده كله مع بإيه؟ بنقول إن اختلاف الواقع مع التطلعات أو التوقعات. بالنسبة للشباب ده الصراع اللي دائر بينهم وبين نفسهم، وده اللي بيخلي ممكن نسبة كبيرة منهم تخش في الاكتئاب. في حاجة برضو أحب أقولها، إنه ساعات ولادنا بيتربوا على التفكير السلبي أو التفكير الاكتئابي. بابا وماما في البيت ما عندهمش أمثلة غير كله سيء سيء سيء، لو عملت كذا هتروح النار، ده الناحية الدينية، لو عملت كذا هتبقى إنسان جاهل في الناحية التعليمية، لو عملت كذا هتبقى إنسان فاشل الناحية الاجتماعية. وقيسوا على هذا، يعني ما فيش حاجة هعملها في الدنيا تبقى نتيجتها كويسة، لا هبقى فالح اجتماعيا ولا علميا ولا أخلاقيا ولا دينيا. مينفعش، لازم البيت يبقى عليه الدور ده شوية عشان ما نطلعش ولادنا تفكيرهم سلبي أو اكتئابي. دي مهمة قوي قوي، ويريد ناخد بالنا منها. طبعا في عندنا أسباب للاكتئاب في الأطفال وفي المتزوجين حديثا وفي كبار السن، متهيألي إن وقتنا مش هيلحق عشان ألحق يعني أخد عناصر تانية في الموضوع. طيب ناخد جزء مهم برضو في الموضوع، مظاهر الاكتئاب. ازاي اعرف نفسي او اعرف مختومي او اعرف اللي في البيت معايا انه حد فيهم مكتئب؟ الاعراض النفسية اول حاجة بالنسبة لنا اللي هو المزاج، احنا بنسميه مزاج سوداوي. سوداوي يعني ايه؟ اسود. دايما بيبص دايما لكل حاجة بنضارة سودة كده، كل حاجة بيبص في الجانب السيء اللي فيها، كله كله كله، وتوقعاته بتبقى بنفس النظام. احساس بعدم الرضا، مفيش حاجة عجباني، مفيش حاجة بسطاني، مفيش حاجة بتدخل السعادة لنفسي، بعمل اي حاجة وكأنها واجب مفروض علي، كأنها يعني مش عايز اقول يعني جزاء مطلوب من ان انا اديه. ضيفوا الى هذا بقى اللي احنا بنسميها ساعات المزاج الحزين، مليش نفس أتكلم، مليش نفس أخرج، مليش نفس أعمل حاجة خالص. معاهم برضو صعوبة في التركيز، مش قادر أركز في حاجة لأنه دماغي زي ما تكون مش عاوزة تشتغل. نضيف لده برضو اليأس من المستقبل، عدم إحساس بقيمة الأشياء أو حتى بقيمة الحياة نفسها. كلكم سهمتوا كده خالص يعني. طيب على فكرة بالمناسبة الاكتئاب ده مرض معدي، خلي بالكم. طيب الحاجة الثانية برضو نلاقيه بيحب الضلمة وعدم الرغبة في القيام بأي عمل من الأعمال، وساعات عدم الرغبة في الحديث حتى، بيبقى ملوش نفس يتكلم مع حد. إهمال المظهر الخارجي، ودي بتبتدي بقى، دي بتبقى من المراحل الأخيرة شوية. يبقى مش فارقة معاه لابس إيه، مش فارقة معاه اللبس نظيف ولا وسخ، مش فارقة معاه اللبس ده يناسب الموضوع ده أو ما يناسبش وهكذا. شوية بيبقى فيه كمان إحساس بعدم القيمة، أصل أنا ما تسويش حاجة، أنا مليش قيمة في الدنيا. معاهم بقى كمان عزلة اجتماعية وإحساس بالعجز، دايما حاسس ان هو مش قد المسؤولية، ده قيمتي انا قليلة. مش بس كده كمان، طب لو هتديني اي مهمة ولو حتى مهمة هايفة برضو انا واثق من نفسي ان انا مش هقدر اعملها. واخدين بالكم؟ مش هعملها، لا مش هقدر اعملها اصلا يعني. دي كلها اعراض نفسية. ساعات يدلنا اعراض جسمانية، ودي بيبقى عبارة عن النشاط الجسماني كله بيقل. لا ما احنا دلوقتي لسه احنا هنكمل وبعد كده هنقول ايه العلاجات اللي احنا ممكن نقولها يعني. انا بتكلم عموما من مظاهر الاكتئاب اللي احنا بنعتبره مرضي. الاعراض الجسمانيه قلنا النشاط الجسماني بيبتدي يقل، النشاط الذهني بيقل، ناحيتين يعني. حتى لما تقعد معاه ساعات احنا بنقول ايه، بلده في التفكير يعني، تحس مخه مش راضي يشتغل يعني، مسنكر كده بيقولوا، ولا مش عارف بيسموها ايه، مش خلاص متربس ومش عاوز خلاص، هو مفيش اصلا حاجه فاضيه. ساعات بعد كده ممكن يبقى فيه بعض الالام في الوش، بعض التهابات في الاعصاب بسيطه، طبعا ما بنشخصهاش يعني التهاب اعصاب حقيقي، لكن بياخد صوره التهاب الاعصاب في الوش. ممكن يبقى فيه اضطراب بالنسبة للصعوبة في التنفس، اضطراب في الدورة الشهرية، ممكن يبقى فيه صداع، احساس بالتعب حتى بدون مجهود. بس نخلي بالنا انه ساعات كتيرة مع الجو الحر، مع السن الكبير، مع الجفاف اللي في الجو، ممكن يحصل لنا اعراض شبيهة بكده. فمش كل واحد مرهق وبتاعي بمعناها خلاص ده عنده اكتئاب، لا نخلي بالنا من الحتة دي كويس. ممكن يبقى فيه اضطرابات في الجهاز الهضمي، وده بيعمل لنا لخبطة في الاكل. لخبطه الاكل ممكن تيجي بشكلين عكس بعض تماما، ممكن يبقى مكتئب وبياكل كتير قوي قوي قوي، ممكن يبقى مكتئب وما ياكلش خالص تماما. ليه؟ لان ساعات الناس كانت بتقول ما دام بياكل كويس وبياكل كتير يبقى مش مكتئب، لا هو مكتئب برضه. احنا نقول ممكن يبقى كده وممكن يبقى كده. اضطرابات النوم، ودي مهمه قوي 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 بالنسبه لنا. ليه؟ الشخص اللي هو عنده الاكتئاب بيبقى نومه متلخبط، وساعات نلاحظ انه بداية النوم فيها لخبطة ويصحى بدري كمان مش قادر يكمل نوم. طبعا نتيجة الشهية الملخبطة غالبا بيحصل فيه نقص في الوزن، اذا كان طبعا شهيته اتقفلت، واذا شهيته اتفتحت هيبقى الوزن بيزيد. بطء الحركة، الصوت بيبقى رتيب قوي كده، رثابة في الصوت، اللي هو نحس انه هو زي ما يكون طبقة واحدة كده، لا بيعلى ولا بيوطى ولا بينفعل في صوته. ممكن توصل لدرجة الضعف الجنسي. وفي حاجة بقى بنسميها احنا توهم المرض او كثرة الشكاوى المرضية، دايما راسي، رجلي، مش عارف ايه، ظهري، وهكذا طول النهار شكاوى جسمانية. وحتى في الشكوى نفسها وهو بيشتكي ممكن ساعات نحس الشكوى مش منطقية كويس، وساعات تبقى شكوى منطقية وكل حاجة، وممكن تدي بعض الأعراض كمان، ويروح الدكاترة المتخصصين يقول له ما عندكش حاجة. تمام؟ فكل دي حاجات ممكن تظهر على الشخص اللي عنده الاكتئاب. في بقى حاجة بنسميها احنا أعراض ذهانية. يعني ايه أعراض ذهانية؟ الذهانية دي بقى خلاص دخل في المرض العقلي، تمام؟ ده بقى اللي هو بيبقى يعني غالبا بيحتاج لمستشفى. اللي هو ايه بقى ده؟ اللي هو الرغبة في الانتحار وعدم الرغبة في الحياة. بس خلي بالكم في حتة بنقولها، خلي بالكم منها قوي، اللي بيفكر في الانتحار ما بينتحرش، واللي عاوز ينتحر ما بيفكر ما بيتكلمش. فاهمين قصدي؟ ليه؟ ساعات في واحد كل ما تضغط عليه طب انا هروح انتحر، ده يبقى مش هينتحر، كلام بس وتهديد بس. لكن بتاع الاكتئاب لا، ممكن ينتحر من غير ما يقول لحد، فدي نخلي بالنا منها شوية. بس برضو مش كل محاولات الانتحار بتبقى يعني عايز اقول ايه، بتبقى ممكن تؤدي الانتحار حقيقي. يعني في بعض الحاجات بتتعمل احنا بنحس فيها جزء من المظهرية اكتر منها جزء من رغبة في الانتحار الحقيقي. يعني الحاجة التانية برضو بالنسبة له انه لا قيمة للحياة او للمستقبل او للاصدقاء. الحاجات دي كلها بتبقى خلي بالكم منها مهمة بالنسبة لنا في الشغل بتاعنا يعني، او في النواحي دي. احساس دايم بالذنب مش العكس. ليه؟ في واحد يبقى دايما ساخط على المجتمع، ده مش من علامات الذهانية. المجتمع هو السبب، أبويا هو السبب، أمي هي السبب، ظروف البلد هي السبب، أصل المدرس بتاعي، أصل الأستاذ بتاعي، أصل الدكتور بتاعي، أصل أصله، ودايما في حد مذنب وأنا ضحية. ده مش اكتئاب من اللي احنا بنتكلم عنه. في بقى حاجة زيادة شوية اللي هي بنسميها هلاوس سمعية أو بصرية. معرفش حضرتك يعني عندكم فكرة عن كلمة هلاوس يعني إيه؟ يعني إيه؟ طب أنا هختصرها لكم بحاجة أظرف شوية. حاسة من الحواس الخمسة بتشتغل بدون مؤثر خارجي. يعني حاسة السمع بيسمع حقيقي، مش ما بيسمعش، مش بيتهيأ له إنه بيسمع، لأ هو بيسمع حقيقي صوت، بس ما فيش صوت خارجي. بيشوف حاسة النظر، عشان كده بنسميها هلاوس سمعية، هلاوس بصرية، هلاوس تذوقية، يحس بطعم حاجة في بقه هو أصلا ما فيش حاجة، هلاوس شمية، يشم ريحة حاجة مش موجودة، هلاوس حسية، يحس زي ما يكون في حاجة ماشية على ايديه وهو ما فيش حاجة. طب امال بتيجي ازاي؟ انا هقولها لكم كده ببساطة قوي. انا هتكلم على الهلاوس السمعية. احنا اي حد فينا عشان يسمع في صوت مصدر خارجي بيخش على الودن، الودن بتنقله لمراكز مختلفة جوه المخ، بالترجم لي ده صوت، وبعدين تبتدي تحدد شوية ده صوت راجل أو ست أو حيوان أو مش عارف إيه. بعد شوية تعلى الدنيا أكتر، الصوت ده قاصد يأذيني، قاصد يفرحني، قاصد كذا. يبقى كأننا تكلمنا على كم مستوى دلوقتي؟ 3 تقريبا، مش كده؟ هما مراكز اللي في المخ أكتر من كده الحقيقة يعني. بس أنا هفترض أن المركز الأولاني ده اللي بيقول أن في صوت اشتغل لوحده، هيوصل لبقية السكة ايه؟ انه في صوت وصل، مش كده برضو ولا فاهمين قصدي؟ يعني احنا اول محطة خارجية، تاني محطة طبلة الودن بتاعتنا، تالت محطة اول حاجة في المخ، وبعد كده مراكز المخ المختلفة. ليه؟ انا لو سمعت الصوت ده بيقول انا هموتك، رد فعلي هيبقى ايه؟ اجري، اهرب، مش كده؟ او اضربه، مظبوط كده؟ طيب انا بقول مفيش صوت خارجي، مفيش حاجه لمست طاوله ودني، مظبوط. المركز اول مركز بيستلم من الودن اشتغل لوحده، الشغل بتاعه ده هيتنقل لكل المراكز اللي باقيه. فالمخ يستلم الموضوع على انه في صوت حقيقي، بس مصدره ايه؟ من جوه مش من بره. لكن هو بيسمعه سمع حقيقي. ليه ساعات كتير الناس تقول انت بتهيأ لك؟ لا، هو مش بتهيأ له، هو بيسمع حقيقي بس مش مصدر خارجي. يعني انا لا انسى واحده كانت عندي ست كبيره شويه في العياده، وبعدين كانت جايه بتقول لي يا دكتور مش حرام عليك؟ بقول لها حرام عليا ايه يا ستي خير؟ قالت لي العيال اللي قاعدين يلعبوا حوالينا وعاملين لي دوشه دول. طبعا حتى واحد لما يفكر بالمنطق يعني، طب ممكن يلعبوا بره في العياده ماشي، انما جوه المكتب بتاعي شخصيا يعني بتهيأليش انه انتوا فاهمين اقصد ايه؟ طبعا انا ما اقدرش اقول لها ساعتها لا بيتهيأ لك، لا حاضر يا ستي، خلص الموضوع. ليه؟ هي شايفه وسامعه، شايفه وسامعه، بس كل ده من جوه الدماغ مش من بره. فده بالنسبه لنا الهلاوس دي ممكن تبقى موجوده. في حاجه بنسميها ضلالات اكتئابيه. ضلالات يعني ايه؟ فكره غلط الانسان مقتنع بيها ومش قادر يقاومها. ليه؟ انا في ناس عايزين يموتوني، انا متاكد تماما ان في مؤامره عليا، وفي مؤامره مش عارف على مين وعلى مين وعلى مين، وفي مؤامره مات فيها فلان. يعني كان عندنا مره واحد في المستشفى مسك ابوه ضربه ضرب مبرح. ليه؟ ابويا مات، وبعدين المباحث مش عارف ولا امن الدوله ولا ايه ولا ايه، يعني حسب كلامه يعني جابوا واحد شبه ابويا وحطوه لنا في البيت معانا. متخيلين قد ايه؟ اللي قدامي ده مش بابا، لا بابا مات من زمان، ده شخص واحد منتحل شخصيته. انا بوريكم بس قد ايه صعوبة المواقف اللي بتواجه بعض المرضى النفسيين او المرضى العقليين. طبعا اخر حاجة في الاعراض، معلش انا حزنتكم قوي، بس دلوقتي هنبتدي نفرح شوية. انه ممكن يحصل نوع من الهياج او الذهول او التوتر الشديد. دي كلها اللي احنا قلناها دي عبارة عن الأعراض اللي احنا بنشخص بيها مرض الاكتئاب. طبعا مش لازم كل اللي احنا قلناه يبقى موجود، لكن في جزء كبير منه يبقى موجود، ده يكفي بالنسبة لي للتشخيص. التفسير العلمي بيتقال ايه؟ انه في حاجتين بينقصوا عندنا في المخ، مواد كيميائية، ويمكن اكيد يعني نسبة كبيرة منكم عارفين الكلام ده، مادة بنسميها السيروتونين ومادة بنسميها الأدرينالين. ما تفرقش معانا بالنسبة لنا، لكن أنا بس هقولهم عشان هيلزمونا شوية في ناحية العلاج. قبل ما أقول كلمة العلاج، معلش هقول بس كم ملحوظة كده، إنه مرض الاكتئاب من أكتر الأمراض النفسية انتشارا. يعني بيقولوا إنه حوالي 25% من المرضى النفسيين بيعانوا من الاكتئاب، نسبة كبيرة مش صغيرة. الحاجة الثانية اللي بقول عليها انه مرض الاكتئاب قابل للعدوى، معدي. معدي بمعنى ايه؟ انا لما اقعد جنب حد وطول النهار هذا الحد قاعد يقول لي كلام سلبي كلام سلبي كلام سلبي، مفيش مستقبل، الدنيا هتطربق، الحكومة هتعمل، الكنيسة هتعمل، المش عارف مين هيعمل ايه، خلاص هو سود لي الدنيا في وشي. لو انا قاعد معاه 24 ساعة وما بقابلش حد تاني هبقى زيه. خدين بالكم؟ ما لو نعرف يصلي يبقى كويس. ما هي مشكلة على فكرة مريض الاكتئاب، انه في حاجة هقول لكم غريبة شوية في مريض الاكتئاب ومريض الوسواس، انه ساعات بيبقى فيه نوع من العداوة بينه وبين ربنا. ليه؟ انا لا انسى واحد منهم كان بيقول لي ما هو لو ربنا موجود وراضي عن اللي بيحصل يبقى اله ظالم، ولو مش موجود ما تطلبنيش ان انا اصلي له. واخدين بالكم وصل لغايه درجه ايه؟ خلاص هو بالنسبه له، طبعا الشخص ده بالذات لو قعدنا نقول له صلي 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 يبقى هيقوم يضربنا ان شاء الله. فاحنا عشان كده ما بنقدرش نقول له الحته دي دلوقتي، انما نمشي امورنا معاه كلام عادي كويس. غالبا لو هو عنده باك جراوند او خلفيه كويسه دينيه هيبتدي شويه شويه هو لوحده اللي هيلجا ان هو يحسن. كنت مره برضو عند حد يعني إنسانة كانت فقدت، كان جوزها وابنها كده يعني ورا بعض في أسبوع واحد تقريبا أو حاجة زي دي. فلما كنت بتكلم معها الحقيقة فيعني لا أنسى الكلمة اللي قالتها لي، ما تجيبليش سيرة ربنا عشان أنا زعلانة معاه. ليه بيعمل فيا كده؟ بعد شوية طبعا لما ابتدت الأمور تهدى شوية شوية وبتاع، فقالت لي انا هصلي لربنا بس زعلانه معاه. ابتدت ايه بعد شويه، يا رب عزيني. تفهمين قصدي ليه؟ لما احنا مش عايزين نبقى احنا بنثقل على شخص هو اصلا مش قادر يقوم، هو يا دوبك يعني مش عارف يقوم، نقول له اجري؟ لا صعبه. الحاجة برضه الملاحظة التانية هقولها على مرض الاكتئاب، إن هو كمرض يصيب كل كافة الأعمار ويصيب الجنسين. طبعا الستات في مراحل معينة من العمر بيبقوا أكثر عرضة للاكتئاب، اللي بعد انتهاء الدورة تقريبا بتبقى الفترة دي فيها مشكلة شوية. الكلام اللي عايز أقوله للخدام والخادمات، الاكتئاب ليس هو يأس من مراحم الله أو قلة إيمان. تاني هعيدها، الاكتئاب ليس هو يأس من مراحم الله أو قلة إيمان. أعيدها للمرة الثالثة، الاكتئاب ليس هو يأس من مراحم الله أو قلة إيمان. لا، ده مرض ولازم له علاج وله طرق للوقاية وله طرق للعلاج. هاخد في 5 دقايق كده بس العلاج. احنا طبعا في علاج كيميائي بالنسبة لنا وده بيبقى مهم قوي. حاضر، ما هدخل لهم 5 دقايق بس عشان انا لسه عندي معاد تاني تعيش. فالعلاج الكيميائي ده طبعا اللي بيقرره مين؟ دكتور. ليه بقول الكلام ده؟ لانه ساعات مرضى الوسواس بالتحديد يبقى عنده اكتئاب، يخش على النت، دي مضادات اكتئاب، انا هاخد مضاد اكتئاب ده، ده اصلا بيفيد في الحالات الفلانيه. يا عم انت خدت شهاده اصلا؟ طب بصيت قريت لك مقالين في على النت بقيت دكتور؟ ما كانوش خلوا في حاجه اسمها شهاده كذا وشهاده كذا وشهاده كذا، مش خدت لك انت معلومتين من على النت خلاص انا فاهم كل حاجه. ده العلاج الكيميائي طبعا مين اللي بيقوم بيه؟ الطبيب او متخصص. كويس. طيب الحاجات بقى العمليه اللي احنا بنتكلم عليها والحاجات الروحيه باعتبارنا عشان احنا خدام. الحاجات العمليه دول اللي احنا طبعا بيقوم بها ساعات متخصصين زي اللي هم اخصائي نفسي اللي هو خريج اداب قسم علم نفس او بتوع المشوره او الكوتشنج. كل الحاجات دي ممكن بتساعد معانا شويه في علاج الاكتئاب. اللي هو ايه؟ نعلم الشخص ان هو يفكر في موضوعات مختلفه، نتكلم معاه ونشغل دماغه في بعض الحاجات، نشغل وقته هو باي حاجه اي نشاط. طبعا ده اذا كان الاكتئاب ما هواش مرضي بدرجه كبيره، لان لو مرضي بدرجه كبيره ما حدش فينا يقدر يعمل له حاجه اصلا، لازم يروح للدكتور. طب بدا يتحسن او لسه ما وصلش للمرحله الجامده دي اللي ممكن المراحل اللي نساعد احنا فيها. زي ما قلنا في الاول نديله موضوعات مختلفه، نشغل وقته على قد ما نقدر. ساعات الموسيقى المشجعه، الموسيقى بالنسبه لنا ويمكن تلاحظوها احنا في موسيقى نسمعها نحس ان احنا عايزين نجري، وفي موسيقى نسمعها نحس عايزين نعيط، وفي موسيقى بنسمعها نحس عايزين ننام. تمام. ليه بقول الكلام ده؟ لانه نوع الموسيقى بيفرق. دي لغه عالميه كل الناس بتفهمها بدون مجهود وبيتفاعل معها وبينفعل بيها. يمكن نلاحظها قوي 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 في الترانيم. في ترانيم مع الاطفال الصغيرين نوصل لهم ايه، كلهم عايزين يزعقوا باعلى صوت، وفي ترنيمه تانية تحس العيال مش عايزه تتكلم. مين اللي اختار الترنيمه التانية؟ الخادم ولا الولاد؟ يبقى يخلي باله بقى. ليه بقول الكلمه دي؟ لان ساعات احنا نقول ترنيمه وبعدين هم قالهم العيال مش بينفعلوا معانا ليه؟ عشان حضرتك مختار ترنيمه لا تصلح للاولاد الصغيرين دول. تمام. في برضه حاجات تانية، ننمي الهوايات. لو هو عنده هوايات قديمة يبتدي يستكشفها تاني ويبتدي ينميها، أو إذا ما كانش عنده هوايات نوجد هوايات جديدة. طبعا عارف إن الكلام ده اللي احنا بنقوله ما هواش يعني هو سهل في الكلام، لكن في التطبيق ما هواش سهل، بس مع التدريب لينا الأول هنقدر نعمل الكلام ده بسهولة. الحاجات الروحية بقى، احنا كده على الكلام العملية اللي خلصناه ده الجزء العملي، نتكلم من الناحية الروحية. الكتاب المقدس، وليه ملاحظة يا جماعة خلي بالكم منها قوي 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 قوي، لما يجي لك مخدومك ما تدلوش حاجات تتكلم عن الله العادل، خليه يقرأ الحاجات اللي بتتكلم على الله المحب. ليه؟ الله العادل، انا عندي اكتئاب وحاسس ان انا مذنب وحاسس ان انا خاطئ وحاسس ان انا وحش، لما تقول لي ربنا بيقول ان اللي مخطئ هيوديه جهنم، طب ما انا رايح جهنم جهنم كده على حسبتك دي خلاص، هتوب ليه؟ هعمل ايه؟ تفهمين قصدي؟ فعشان كده بنقول دايما نخلي بالنا في الكتب الروحية أو في الكتاب المقدس وجه المخدوم بتاعك لوعود الله المفرحة. الحاجات كلها اللي بتقول ربنا بيقبل التوبة، ربنا بيسامح، ربنا بيحب، وأهم حاجة ربنا بيحب. ليه؟ أنا مرة كان عندي حد يعني كده برضو دخل في حتة ربنا وكلام من ده، فقلت له حضرتك أب مش كده؟ قال لي آه. قلت له ابنك لو عمل يعني أسوأ حاجة تغيظك وأوحش حاجة بتكرهها وجي قال لك يا بابا سامحني أنا غلطان، هتقول له إيه؟ لقيت الراجل طبعا هو يعني مش عاوز يقول هسامحه. قلت له سكت كده، قلت له يعني هتسامحه ولا مش هتسامحه في الآخر؟ قال لي لا، من غصب عني لازم هسامحه. قلت له حلو خالص بقى، إذا كنت أنت كبشر قد كده وما تستحملش زن ابنك إن بيقول لك سامحني وغلطت يا بابا، أمال ربنا هيقبل إزاي؟ فدي الحتة دي الحتة اللي إحنا بنركز عليها في خدمتنا. لما تكلم مع حد أنا حسيت كخادم أو كخادمة إنه مكتئب، لا، دخل الله المحب. لو هتشجعه إنه يقرأ حاجات في هذا الاتجاه. يعني أنا لسه كان عندي مريض جوه المستشفى ومسك لي كتاب بتاع بابا شنودة اللي هو يعني بيتكلم على إنه لا يخلص الإنسان إلا الإنسان اللي هو بيعمل وبيعمل وبيعمل وبيعمل. مسك الكتاب ده جوه المستشفى، هو عنده اكتئاب أصلاً. فاهمين قصدي؟ طبعا انا اتخانقت مع مين اللي وصل له الكتاب ده اصلا. كويس، خدت منه الكتاب، لا ندي كتاب اللي هو الله المحب، الله اللي بيقبل التوبه، الله اللي بيسامح، الله كده. يعني الممارسات الكنسيه كلها طبعا دي من ضمن الحاجات اللي بتساعدنا قوي قوي قوي، سواء كان ابتداء بالتوبه فالاعتراف فالتناول القداس الاجتماعات المناسبه. ليه؟ انا حضرت اجتماع والخادم الحمد لله ما قالش يعني ما قالش حاجة واحدة ما تتدخلش جهنم، قول الاجتماع وهو يقول كذا هيوديكم جهنم، كذا هيوديكم جهنم، كذا هيوديكم جهنم، ايه اللي سابهولي عشان اعمله في الاخر؟ تفهمين قصدي ايه؟ فعشان كده بيقولوا لا نخلي بالنا من الحاجات دي. اختم كلامي بالصلاة. الصلاة دي مفعولها بالنسبة لنا يعني كبير قوي قوي قوي. ليه؟ بس اللي بيصلي على فكرة، وكلنا يمكن مرينا بالتجارب دي، لما أبقى حزين أو أبقى متضايق أو أبقى عندي مشكلة أحس أنه صلاتي طالعة من القلب، ربنا يحل المشكلة، صلاتي مش لاحقة تطلع من بقي حتى. ليه؟ خلاص ما ربنا حل المشكلة. لا، عايزين نتعود أن احنا يبقى باستمرار الصلاة بتاعتنا موجهة لربنا، ربنا اللي صفته إيه أهم حاجة قلناها؟ المحب. ربنا المحب، وده اللي انا بصلي له عشان عارف انه بيحبني وهيساعدني. اشكركم وابص على الاسئله كده في 5 دقائق. ايه ده كل دي اسئله؟ كمان هل يوجد اكتئاب مرضي مستمر بمعنى لو حد عنده اضطراب ثنائي القطب؟ واضح ان حضرتك عندك خبر او عندك خبر. بص هقول يا جماعه حاجه، معظم الامراض النفسيه بالنسبه للاكتئاب بالتحديد قابله للعلاج، جزء صغير منها اللي هو غير قابل للعلاج. الاكتئاب اضطراب الثنائي اللي بيتكلم عنه اللي حط السؤال ده، في حاجه عندنا اسمها اضطراب وجداني ثنائي القطب، يعني بمعنى انه بيجي مرض نفسي بيجي مره بشكل اكتئاب ومره بشكل نشاط. ده بيبقى بنسميها نوبات، نوبه بس يجي فيها المرض ياخد فتره معينه وبعدين يختفي، ممكن يتكرر مرة تانية وثالثة ورابعة، وساعات بيجي في نفس الميعاد كل سنة تقريبا. لكن الحاجات دي كلها بندي علاج أثناء المرض وبندي علاج للوقاية. السؤال الثاني، كيف نتغلب على الاكتئاب في حياتنا اليومية؟ أظن أنا قلت جزء كبير اللي هو ده، احنا حله موجود، الحلول اللي احنا قلناها الروحية مهمة أكتر من الحاجات الباقية. الاكتئاب ممكن يوصل للانتحار لما مش عارف ايه وصلت الى مرحله، لما بنتي وصلت لمرحله دي. لا بص هقول حاجه يا جماعه، ما ناخد بالي يعني مش كل مرضى الانتحار، زي ما قلت لكم انا مش كل مرضى الاكتئاب لازم ينتحروا. كويس، وبس احنا بنقول اللي عنده اكتئاب شديد ومتشخص انه اكتئاب، الدكتور مشخصه انه اكتئاب، لا نخلي بالنا قوي لما الشخص ده، تاني برجع بقول الشخص اللي هو يكون متشخص من الدكتور ان ده عنده اكتئاب واكتئاب شديد، ممكن يفكر في الانتحار، وبنخلي بالنا من الحاجات دي على قد ما نقدر، ان احنا بنظبط له علاجه ونسيبوش لوحده. انا شخصيه مرحه بطبعها، ولكن زوجي عكسي تماما، وعندي حاله اكتئاب مستمر لعدم وجود توافق بيننا. هو السؤال ده حقيقه ظريف، يعني ما دام حضرتك مرحه ما تبتدي تدخلي المرح في حياتكم. ندور، اقول يا جماعه دي للكل، يعني ندور على الحاجات اللي هي مشتركه او اللي ممكن يبقى فيها حاجه مشتركه. ليه؟ ساعات تبقى الام او الزوجه متشبثه برايها، انا كده وانا صح، انت المفروض تتغير. يبقى هو هيرد يقول ايه؟ انا كده وانا صح وانت اللي تتغيري، ما حدش فينا هيتغير. كويس؟ انما احنا بنحاول ايه اللي ممكن انا اغيره في نفسي الاول عشان اقدر اساعد الشخص الثاني انه يتغير. انا عندي غده درقيه اللي هي بتعمل اكتئاب، لان دايما متضايقه وزهقانه وبعيط وحاسه اني مخنوقه. الغده الدرقيه بالنسبه لنا لو نشاطها مش موجود، يعني النشاط بتاعها قليل قوي قوي قوي، ممكن تخش في اكتئاب. فعشان كده بنقول نظبط علاج الغده. لو احتاجنا الادويه النفسيه بناخد، لان ده بالنسبه لنا بيبقى غالبا الاكتئاب سببه حاجه عضويه وهي اضطراب الهرمونات، او اضطراب اللي هو بتاعه الغده الدرقيه، يعني هرمونات. فبنقول في الحالات اللي زي دي ممكن بندي علاج للغدة الأول، لو ما جابش نتيجة لوحده بندي حاجة تانية. كيف أتصرف مع اكتئاب مرحلة ثانوي من أولى ثانوي ومش حابة البنت الحياة عموما؟ أعتقد احنا قلنا في وسط الكلام ان احنا هقول لكم حاجة كمان مهمة يا جماعة برضو، الصداقة بيننا وبين المخدومين دي مهمة قوي. ليه؟ أنا حاسة انه ماما مش قابلة مني كلام في البيت، وحاسة ان المس بتاعتي مش راضية تقوم بدور ماما ولا دور اختي الكبيرة، بتكلم مع مين؟ عشان كده بنقول دايما نعمل نوع من الصداقة مع المخدومين، علشان كده يقدروا هم يفضفضوا معانا، وحتى يبقى لينا وزن. انا اقول لكم على حاجة بسيطة يعني حصلت معانا شخصيا. يعني كنت بواحد مريض بيتعالج عندي بقاله فترة، فجي بيقول لي على فكرة انا مش مقتنع بالعلاج اللي انت مديوني تماما، لكن عشان ثقتي فيك هاخد الدواء. ده اللي احنا عايزينه بقى. يبقى المخدوم يبص لي كده، انا مش مقتنع بالكلام اللي انت بتقوله، لكن عشان ثقتي فيك هنفذ الكلام اللي انت بتقوله. هل احنا وصلنا للدرجه دي ولا لا؟ ده مهم قوي بالنسبه لنا كخدام. اخر سؤال، ابني هو لسه متخرج بس محل كل ما يفكر في اي شيء يبرم في شعره ويعض في ايده، هل ده نوع من الاكتئاب؟ لا، ده نوع من القلق يا جماعه. هو اعيده تاني السؤال، ابني هو لسه متخرج بس كل ما يفكر في اي شيء يبرم في شعره ويعض في ايده، هل ده نوع من الاكتئاب؟ لا، ده نوع من القلق المزمن لدرجه ان فيها ايده اثار من العضه. خلاص، من اجوبت حضرتكم. ده بالنسبه لنا نوع من انواع القلق المزمن. القلق المزمن ممكن يقود لاكتئاب ثانوي. ليه؟ من كتر ما هو قلقان وما عندوش امل، وممكن يخش في نوع من أنواع الاكتئاب. أشكركم. نعم. في بعض الأدوية تجيب اكتئاب بس بيبقى مكتوب عليها، وبالذات بتاعت الضغط مثلا، في حاجات في الضغط وكلام من ده بتجيب اكتئاب، بس دي الدكتور بينبه عليها وبيقول يا جماعة يعني خلي بالكم من ده عشان ممكن يعمل كذا. اوكي. نعم.
حضرتك في البداية قلت لنا أعراض، كلنا يمكن وجوهنا بصت لحضرتك، عايزين بس نعرف إمتى تكون العملية، واحتمال تكون حضرتك جاوبت بس نوضح في الآخر، عايزين إمتى تكون العملية طارئة مع ضغوط الحياة، وإمتى لازم البني آدم يتحرك بسرعة علشان يشوف ده فعلا مرضي ولا لا.
هقول حاجة، بص، عشان في أي حاجة يا جماعة بالنسبة للأمراض النفسية، أنا هختم بالكلام ده، في اي حاجه في الامراض النفسيه كلنا عندنا قلق، كلنا عندنا اكتئاب، كلنا عندنا وسواس، دي كلها موجود بس بدرجات مختلفه. لو وصلنا للمرحله اللي هي بتعقني عن اداء عملي اليومي، بتعقني عن الاستمتاع بحياتي، لا تتناسب مع حجم المؤثر اللي عملها، يبقى كده اروح للدكتور. مده والقوه بتاعه الاعراض، حاجتين دول لو مش متناسبين مع الموضوع، لا يبقى لازم كده ادور على حل طبي. اشكركم.
يجب ان احنا نشكر دكتور ادوارد ألبرت استشاري الطب النفسي واعتقد يعني احنا البرت ادوار اخطيب متشكرين خالص خالص. كل سنه وحضرتك طيب.
في بس فيديو صغير كده هنشوفه عشان خاطر اخواتنا وحبايبنا اللي سبقونا على السماء محتاجين صلواتهم عشان نشوفهم في السماء كده ربنا يتمجد، ومحتاجين صلواتكم عشان برضو اخواتنا المصابين يخرجوا بالسلامة.